بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الانشقاق، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال رحمه الله: يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: إذا السماء انشقت، أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومها، وخسف شمسها وقمرها، وأذنت لربها أي استمعت لأمره، وألقت سمعها وأصاخت لخطابه أي حق لها ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه، وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتجت ونصفت عليها جبالها، ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت، ومدها الله مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وألقت ما فيها من الأموات والكنوز، وتخلت منهم فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالأسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل، بالفضل إن كنت سعيدا وبالعقوبة إن كنت شقيا. هذه السورة هي السورة الثالثة التي وصفت يوم القيامة كما سبق في حديث عبد الله بن عمر في أن من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ هذه السور الثلاث: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذه السور الثلاث بيّن الله تعالى فيها ما يكون من الأحوال والحوادث في يوم القيامة، فقال الله سبحانه: إذا السماء انشقت. وهو كما سبق في قول إذا السماء انفطرت، فانشقاقها وانفطارها هو شيء واحد، بمعنى تقطعت وتمايز بعضها عن بعض. هذه السماء القوية المتينة تنشق يوم القيامة، حتى وصف الله تعالى في سورة الرحمن قال: فكانت وردة كالدهان، أنها تنشق السماء فتصير وردة كالدهان. الدهان أي الزيت كما سبق معناه، والزيت إذا عرض لشمس أو ضوء يظهر في أعلاه ألوان صفراء زرقاء حمراء، فيصير كالوردة. فهكذا تصير السماء كهذا الزيت، فتنشق وتتقطع وتتساقط كسفا. وأذنت لربها وحقت، أذنت أي استمعت، كما جاء في الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي. فأذنت أي استمعت، بمعنى سمعت كلام ربها وأطاعت ولم تخالف. وأن تتأمل إلى طاعة السماء في بداية وجودها وفي نهايتها. في بداية وجودها قال الله لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فأطاعت في حال وجودها، ثم في نهايتها وفنائها وزوالها أطاعت، أذنت لربها فاستمعت ما قال وأطاعت، فأمرها أن تنشق فانشقت. وحقت أي وحق لها أن تسمع وأن تطيع، كيف والذي خاطبها هو الملك سبحانه وتعالى. وكأن في هذه الآية إشارة إلى عتو الإنسان، لما ذكر الله تعالى طاعة السماء في أمره لها وكرر ذلك كما سيأتي مرة أخرى في نفس السورة، أي هذه المخلوقات العظيمة تطيع الله جل وعلا وتنقاد له وحق لها ذلك، فكيف بالمخلوق الضعيف من بني آدم الذي يقابل أوامر الله تعالى بالتمرد والعتو والبعد عنها. ثم قال الله: وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت أي لا يكون فيها موضع مرتفع على آخر، الآن في الدنيا مدرجة بعضها مرتفع على بعض، هذا المكان منخفض وذاك مرتفع، لكن في يوم القيامة تصير ممدودة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى، بحيث أن الواقفين فيها ينفذهم البصر كما جاء في الحديث، أي إذا نظر الناظر إليهم رآهم لأنهم في مكان مستوي. واستدل العلماء أيضا بهذه الآية على أن الأرض في الدنيا كروية، وأن يوم القيامة تمد، أي لأنها في الدنيا ليست ممدودة. وقد نقل الإجماع على هذا، ولا ينافي هذا أنها مسطحة، وإلى الأرض كيف سطحت، فهي لسعتها ولبعد أطرافها كلما وقف الإنسان في موضع منها تخيل له أنها مسطحة مستوية، وسطحت تلك الأماكن منها، فكلما كان في موضع رأى ما أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله مسطحا لسعة الأرض، وألقت ما فيها، أي من جثمان بني آدم الأموات تخرجهم، وتخلت عنهم بعد أن كفتتهم وضمتهم فترة من الزمان، تخرجهم وتتخلى عنهم، ثم أعاد الله تعالى نفس الآية التي سبقت، وأذنت لربها وحقت، وهذا في الأرض والأول في السماء، أي كما أن السماء أذنت لربها وحق لها ذلك، كذلك الأرض أذنت لربها وحق لها ذلك، فأمرها الله أن تمد، وهكذا أمرها الله أن تلقي ما فيها من الموتى، فامتثلت أمر الله كما امتثلت أمر الله وأطاعت حال وجودها، قالت أتينا طائعين، كذلك امتثلت أمر الله وأطاعت في حال زوالها وفنائها. بعد أن ذكر الله تعالى هذه الأمور وهذه الأحوال والأهوال، قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح، كادح أي عامل، والعمل يطلق عليه كدح، وغالبا ما يطلق على العمل كدح إذا كان في مشقة وتعب، يقولون فلان يكدح، أي يعمل عملا فيه مشقة وتعب، فكل إنسان يكدح في هذه الدنيا، أهل الطاعة يعملون ويكدحون، وأهل المعاصي يعملون ويكدحون. كادح إلى ربك، أي تعمل حتى تلقى الله وحتى تصير إلى الله جل وعلا، فملاقيه. قال بعض المفسرين فملاقيه، الضمير يعود على الكدح، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاقي ذلك الكدح، فإن كان خيرا وإن كان شرا جوزيت على حسب ما كدحت وعملت. ويأيد هذا الحديث حديث جابر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، كفي حديث جابر فإنك ملاقيه، فما يعمل الإنسان من عمل إلا وسيلقاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يلقى ذلك العمل ويره. وقال بعض المفسرين إن الضمير يعود على الرب، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاقي ربك، والمعنيان متلازمان. فقوله فملاقي أي العمل، تلاقي عملك وتجازى به. وعلى القول أنه فملاقي أي ملاقي الله، أي تلاقي الله جل وعلا ويجازيك بأعمالك، فهما متلازمان. ثم ذكر الله تعالى حال الناس في كدحهم وعملهم والجزاء الذين يجزون به حين لقاء الله في الآيات التي سبقتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.